بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على حبيبي ونبيي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. روحي فداء له صلى الله عليه وآله وسلم، ولدينه ولشريعته ولكل ما جاء به لخير البلاد والعباد عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، لا يشك أحدنا أن الرياضة في حياتنا أصبحت من الأشياء اللازمة التي لا يستغنى عنها، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من يوميات الكثير منا. ولذلك دعونا عباد الله بالرياضة نتعبد. نعم نتعبد، يعني نتقرب بهذه الرياضة التي نصنعها في حياتنا، نتقرب بها إلى ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. يعني دعونا نجعل الرياضة من الطرق الموصلة والمؤدية إلى رضا الله وغفرانه وجناته سبحانه وتعالى. وهذا لن يتأتى إلا إذا تعرفنا بداية يا شباب على الرياضة من حيث أهدافها. يعني أنت الآن تلعب رياضة معينة، فهل عرفت الهدف من اللعبة التي تلعبها أو من الرياضة التي تمارسها؟ هل وقفت أولا على الهدف؟ ماذا تريد من وراء ذلك؟ إذن هذه الأهداف هي التي ستبلغك المراد الذي ذكرته منذ قليل. أول أهدافك من رياضة بدنك تقوية هذا البدن لأداء تكاليف الطاعة وواجبات الحياة. هذا يجب أن يكون أول هدف، يجب أن يكون أول الأهداف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لجسدك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا. وسابقا قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. وطبعا العقل السليم في الجسم السليم يعني ليست شرطا، وربما نرى إنسانا غير سليم البدن لأي سبب من الأسباب، عنده أي نوع من أنواع التي تعرف بالإعاقة مثلا في يده في قدمه في كذا، لكن عقله يزن بلاده، عقله سليم جدا بفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نتكلم على الغالب، الغالب على أحوال الناس وأمور الناس فعلا العقل السليم في الجسم السليم. أنت تتريض لتصريف هذه الطاقات المكبوتة داخلك كإنسان، ولتتخلص أيضا من الصفات السلبية الموجودة في كثير منا. بالرياضة تستطيع بفضل من الله سبحانه وتعالى تتريض حتى تواجه الصعاب وتصد الأخطار والتحديات، حتى يكون بنيانك قويا تستطيع أن تدفع عن نفسك وعن أهلك وعن أمتك الأذى في أي وقت. أنت تتريض أيضا من أجل هذا، يعني هذه نية تتريض لها أو تتريض من أجلها. تمارس الرياضة لتغرس صفات اجتماعية وخلقية عظيمة جدا كانت موجودة لكنها الآن ربما قلت من حياتنا كثيرا. تحاول أن تكون صادقا في رياضتك، أن تكون أمينا، أن تضبط نفسك، أن تعدل مع الكبير والصغير، أن تعيش حياة المنافسة، وهي ما يعرف بالمنافسة الشريفة، المنافسة التي تبتعد بها عن انحراف الأخلاق من غش أو غدر أو خيانة أو همز أو لمز أو نميمة أو غير ذلك من الأخلاق التي أقولها وللأسف الشديد انتشرت في زماننا أيضا في الأماكن والمؤسسات التي نذهب إليها من أجل الرياضة. بالرياضة نتعبد يا شباب، نعم نتعبد. بالرياضة يقي الإنسان نفسه بفضل من الله تبارك وتعالى من كثير من الأوبئة والأمراض ومن الضعف ومن الهزال. بالرياضة تستطيع أيضا أن تظهر بعض الإبداعات والمواهب التي جعلها الله تبارك وتعالى فيك من شجاعة أو إقدام أو نجدة أو قوة أو مغامرة أو سرعة أو ابتكار، كل هذا يمكن أن يتحقق بالرياضة أيضا. الرياضة ارتباط بالتاريخ، ارتباط أيضا بالتراث الأصيل، فالرياضة يمكن أن تكون تواصلا أيضا للأجيال وتوارثا للخير في كل زمان ومكان. ولذا قالها عليه الصلاة والسلام، قال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا. يقول لإخوانه من العرب من الصحابة، يقول ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا، يعني إسماعيل عليه السلام جدنا كان يحب الرمي. الرمي المعروف الآن ممكن بالنشان أو ما شابه ذلك. كان إسماعيل راميا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الرياضة في زماننا لا أقول أصبح التواصل فقط بين الأجيال، أجيال أو أبناء الأمة الواحدة أو البلد الواحد، لا، ده الرياضة أصبحت تواصلا حتى بين الأمم والبلاد والدول والقارات. تخيل إنك بالرياضة تستطيع أن تعود قلبك وتعود نفسك الرضا بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، بالرياضة؟ نعم بالرياضة. وإلا فماذا تصف إنسانا هزم في رياضة من الرياضات، في مباراة من المباريات، في مواجهة من المواجهات، هزم فقال قدر الله وما شاء فعل، أنا استعنت بالله وأديت ما علي ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى، ورضيت نفسه. ماذا تسمي هذا؟ إنه الرضا بالقضاء والقدر. يمكن أن يتعلمها الإنسان في رياضة من الرياضات؟ نعم يمكن. المهم أن تحدد هدفك، لماذا تريد الرياضة؟ هل تريدها فقط تضيع للأوقات؟ هل تريدها فقط من أجل الشهرة والنجومية ونجوم وبروز نجمك في كل مكان؟ هل تريد الرياضة لأجل أن تتعدى على الناس ولأجل أن تتقوى على الضعفاء؟ هل تريدها فقط من أجل المال والجاه والسلطان؟ لماذا تريدها؟ يعني يمكن بالنية أن تتحول الرياضة إلى عبادة؟ نعم يمكن، بالرياضة تستطيع أن تتعبد يا عبد الله. ولذلك كانت الصلاة من صور النشاط الرياضي. نعم الصلاة تحريك لعضلات الجسم، صحيح ولا لا؟ الصلاة تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان. الصلاة وقاية من الدوالي ومن آلام المفاصل ومن هذه الآفات التي تعتري بدن الإنسان. إذن الصلاة تعتبر صورة من صور النشاط الرياضي أيضا في الإسلام، لكنها عبادة لله تبارك وتعالى. ألم أقل لك تستطيع أن تحول العبادة في حياتك إلى رياضة، وأن تحول الرياضة أيضا إلى عبادة؟ سبحان الله القدير. الحج، لو نظرنا إلى الحج لوجدناه طوافا وسعيا ورميا، وكل هذه الشعائر في حقيقتها، في حقيقة حركتها، هي رياضة للجسم فعلا حقيقي. ولذلك الله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم. المنافع في الحج كثيرة جدا، ومنها تريض البدن وتقوية البدن بهذه الطاعات وتلك الشعائر والعبادات العظيمة جدا في حياة المسلم. حتى ركوب الخيل، ركوب الخيل إن صدقت النية فيه فهو عبادة. حتى ركوب الخيل، نعم حتى ركوب الخيل، البطولة والفروسية والإقدام والشجاعة والسرعة والتحمل والقوة وكل شيء موجود فيها، لكن انوي بس، انوي فقط أنت بس بقلبك، يعني تحول هذه الرياضة إلى عبادة. سبحان الله القدير. قال عليه الصلاة والسلام، الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة. سبحان الله القدير. اسمع معي ماذا قال الله في وصفها. قال سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. هذه الخيول، الخيول بمواصفاتها، بأحجامها، بألوانها، بسرعاتها التي جاء ذكرها في كتاب ربنا، والتي أقسم الله بها في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، سبحانه وتعالى. فركوبك الخيل يا عبد الله، سواء كنت تتريض أو كنت في مسابقة أو كنت في منافسة، سبحان الله القدير، تستطيع أن تحولها إلى عبادة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يركب يوم من الأيام فرس أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الفرس عارية يعني بدون سرج. والقصة مشهورة، لما فزع أهل المدينة والرسول ذهب إلى مكان الصوت، زلزال أو حريق أو كذا، ثم عاد ليقول للصحابة: لم تراعوا لم تراعوا. شجاعة وفروسية وإقدام كانت من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال عن فرسه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وجدناه بحرا. بحرا يعني سريع الجري، يعني كان سريع جدا في الجري والمنافسات، فرس أبو طلحة الأنصاري. قال: فما سبق ذلك الفرس بعدها. من يوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدحه هذا المديح وقال فيه هذا الوصف، لم يسبق هذا الفرس أبدا بعدها، سبحان الله القدير. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب بيوجهنا، يوجهنا إلى الرياضة. نعم إلى الرياضة، وما المانع؟ يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة والرماية وركوب الخيل. سيدنا عمر الفاروق الذي كان يمسك أذني فرسه ويقفز عليه وهو يعدو، وهو يعدو فيحكم قيادة، وكأنه رضي الله تعالى عنه ولد على ظهر فرس. سيدنا عمر تأمل المشهد، الفرس بيجري يعدو يسرع، وسيدنا عمر يجري بجواره ويمسك أذنيه ثم يقفز على الفرس. فروسية عجيبة. لما بنشوف واحد من الناس بيعملها اليومين دول بنقول يعني هذا فارس مغوار يعني. سيدنا عمر بن الخطاب كأنه ولد على ظهر فرس. وكان الصحابة يهتموا جدا بالرياضة، خاصة من قضية ركوب الخيل، لأنه كانوا بيحتاجوها في كل شيء. يحتاجوها في الأسفار، ويحتاجوها في التجارات، ويحتاجوها في الأحمال، ويحتاجوها في الحروب والمعارك، يحتاجوها في كل شيء. فسيدنا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله ماذا؟ يقول: يا رسول الله ادعو الله لي. ماذا تريد يا جرير؟ قال: ادعو الله لي أن أثبت على فرسي، فأنا لا أثبت على خيل أبدا. يعني مركب على ظهر فرس ويجري به شوية يسقط من عليه، يسقط من عليه، ما عنده المهارة الكافية لذلك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول جرير: فما وقعت عن فرس بعد أبدا، بعد أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة العظيمة. العرب، العرب في الماضي كانوا يهتمون أيهم اهتمام بقضية الخيول هذه، وإلى يومنا هذا الاهتمام بالخيول موجود أيضا، موجود في بعض المجتمعات إلى الآن، لكن زمان كان حكاية. لدرجة إن فرس عربية كانت أصيلة جدا عند صاحبها، ضرب بها المثل وبصاحبها، إن جاء لص وسرقها وأراد أن يهرب بها ويخرج بها خارج هذه البلدة، فركب رجل من أهل هذه المدينة فرسا له كانت تدعى بليق، ثم جرى خلف اللص وهو يركب هذه الفرس يريد أن يلحق به، يريد أن يمسك به ويؤد الفرس إلى صاحبها. تخيلوا أن صاحبها الأصلي يعمل إيه؟ صاحبها الأصلي يساعد اللص على الهروب وعلى الفرار وألا يمسك به الآخر. الناس استغربوا جدا وسألوه بعدها وقالوا: كيف انك تساعد اللص اللي سرق فرسك أتدرون ماذا كان رده؟ قال: تسبى ولا يردها بليق. تسبى وتسرق وتؤخذ مني أهون علي من أن يجي فرس ثاني يكون موازيا لها في السرعة فيلحق بها ويردها مرة أخرى، لأنها كانت أسرع الخيول الموجودة في ذلك الوقت. انظروا كيف كان، يعني سبحان الله، هذا تفكيره يعني. لكن إن دل فإنما يدل على مكانة الخيول في حياتهم وقيمتها في حياة هؤلاء الناس. ولذلك حتى الرمي بأنواعه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لسعد بن أبي وقاص ويقول: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، ارمي، اتعلم الرمي. وكان عنده قوة عجيبة، لأن الرمي هذا فيه قوة، وأيضا يعينك على 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 قضية أن يكون عندك دقة في النشان، ويكون تقوية أيضا للجهاز العضلي لدى الإنسان. والإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: شربت زمزم في يوم من الأيام وكنت أحب الرمي، فأصبت من 10 رميات 9. وهذا بركة شرب ماء زمزم، لأن زمزم لما شرب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرياضة يا شباب مطلوبة في حياتنا، مطلوبة في حياتنا، لكن كيف نحولها إلى عبادة لله، إلى تسبيح، إلى ذكر لله سبحانه وتعالى. السباحة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو، كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهو. قال: إلا 4 خصال. 4 خصال يعني 4 أشياء يقوم بها الإنسان. رقم 1: مشي الرجل بين الغرضين. مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. هذه كلها رياضات ولا لا؟ كلها رياضات، وكلها اهتمام بالبدن واهتمام بالغير، لكن في النهاية سبحان الله اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الله سبحانه وتعالى، ليست لغوا وليست سهوا على الإطلاق. المهم نيتك إيه؟ المهم أخلاقك وأنت تؤدي هذه الرياضة، ما هي أخلاقك؟ المهم هدفك من هذه الرياضة، ما هو هدفك؟ هذا هو المهم. المشي والجري، قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. أهو الرسول بيعطيك فرصة للرياضة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيك فرصة للرياضة وأنت لا تدري. لما تذهب من بيتك أو من مكانك إلى المسجد لأداء الصلاة، وكان المسجد بعيدا، فذهبت إليه ماشيا على أقدامك، ماشيا على أقدامك. طبعا نحن اليومين اللي عايشين فيهم الله المستعان تجد معظم الناس يذهب إلى المسجد بسيارته أو بدبته، لكن الرسول يعطيك فرصة للمشي والتريض أكثر، وتأخذ ثوابا بكل خطوة تخطوها إلى بيت من بيوت الله تريد الصلاة. وكان نبيك عليه الصلاة والسلام إذا مشى تقلع صلى الله عليه وآله وسلم، يرفع رجل بقوة ويضع الأخرى على الأرض عليه الصلاة والسلام. كان مشي قوي، مشي قوي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول عائشة: كان يتكفأ تكفؤا عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بلا أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا، يروح من طريق ويعود من طريق آخر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله رياضة للبدن ولا لا؟ وهو عبادة في نفس الوقت، سبحان الله. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا مشهدا طريفا ومعبرا في نفس الوقت. تقول: سابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته، يعني عمل معها سباق، تعالى نتسابق يا عائشة، بعيدا طبعا عن أعين الناس والرجال. تقول: فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم، سمنت شوية رضي الله عنها، قال: سابقني فسبقني عليه الصلاة والسلام، وقال: هذه بتلك. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الأذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل. وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على
5941
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل تاني.
مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد إخوتي وأخواتي، ولازلنا مع الرياضة كيف نتعبد الله تبارك وتعالى بها ونجعلها ذكرا لله فعبادة لله جل في علاه سبحانه وتعالى. كل أنواع الرياضات المشروعة من ألعاب، من تمارين حديثة، يسموا التمرين هذا سويدي، ويسموا هذه اللعبة مثلا كرة، وهذه الرياضة مصارعة، وكذا. كل هذه الأنواع المشروع منها طبعا كلها نستطيع أن نحولها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. حتى الصيد، الصيد الذي ينبه الحواس، ينبه البصر، ويناسق بين الجهازين العضلي والعصبي في جسم الإنسان، نستطيع أن نحوله، هو رزق صحيح، لكن نستطيع أن نحوله أيضا إلى رياضة تعبدية لله تبارك وتعالى. حتى المصارعة، نعم حتى المصارعة، ولكن ليست المصارعة التي نراها الآن حقيقة يعني، وإنما هو جزء من أنواع المصارعة المعروفة إلى الآن. لكن المصارعة التي فيها تقتيل وتمزيق وإسالة دماء، المصارعة التي فيها هدر للطاقات، المصارعة التي تؤدي بالإنسان إلى مرض أو إلى شلل أو إلى هذه الآفات، هذه ليست مصارعة، هذه ليست مصارعة، هذا في الحقيقة عدوان على الغير وليست مصارعة. لكن المصارعة التي أقصدها هي المصارعة التي يعني تعين على التدرب على القوة والإقدام، وتعين على النباهة وسرعة الحركة، وتعين وتعين حتى يكون المسلم قويا، لكن لا يؤذي أخاه الذي يتصارع معه، لأنه في الحقيقة ليس عدوا له وليس خصما. أنت لست في ميدان قتال حتى تقاتل أخاك بهذه الطريقة، كل ذلك من أجل الشهرة، من أجل النجومية، من أجل الأموال، لا، ليست هذه مصارعة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان مصارعا قويا. أتدرون أنه صرع رجلا كان يعرف بأشد مصارع موجود في العرب يومها، وهو ركانة رضي الله تعالى عنه، صرعه عليه الصلاة والسلام، يعني تغلب عليه في جولة مصارعة مرة ومرتين وثلاثة. وركانة يقول: إن صرعتني يا محمد آمنت بك، هذا شرطي، لو غلبتني في هذه الجولة، لو غلبتني في هذه المباراة أنا أؤمن بك. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان قوي جدا عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يستعمل هذه القوة إلا بحق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما يشاهد مصارعة الغلامين قبل غزوة أحد حتى يختار منهم أو يعتمد منهم من يدخل ويقاتل في صفوف الرجال، شهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد منهم يقول: يا رسول الله كيف تقبله وأنا إن صارعته صرعته، يعني لو دخلت معه في مباراة مصارعة أنا أغلبه بفضل من الله. فتصارع أمام النبي عليه الصلاة والسلام وغلبه بالفعل كما قال، فقبلهما رسول الله، الاثنان قبلهما رسول الله في دخول المعركة، لأن الاثنين كانوا فعلا أهلا للدخول في هذه المعركة مع الكبار ومع الرجال. هذه مصارعة. حتى السباقات المعروفة إلى يومنا هذا، سباق الإبل مثلا المعروف بالهجن، وهو من الرياضات القديمة جدا والمعروفة لدى العرب منذ زمن بعيد، يقول أنس رضي الله تعالى عنه كانت العضباء لا تسبق، وهذه ناقة معروفة جدا. قال: فجاء أعرابي على قعود له، جمل يعني نوع من أنواع الجمال، فسبقها الأعرابي. الأعرابي بالجمل أو القعود اللي هو عليه سبق العضباء، هذه الناقة سريعة جدا، وهي من نوق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: وكأن ذلك شق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت صعبة على نفسيات الصحابة أن يحصل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله، شوف شوف سبحان الله، أنا أريد أصحاب الرياضات المختلفة يسمعوا إلى هذا الحديث، أصحاب الرياضات المختلفة الذين يقولون: لم نتعود الهزيمة قط، فكيف نقبلها الآن؟ ويقيمون الدنيا ولا يقعدوها، وكأنها ثورة من الثورات التي حصلت هنا أو هناك، وربما تسببوا في أذى وفي ضرر خطير يقع على أمتهم وعلى بلادهم. كل ذلك لماذا؟ لأنهم لم يتعودوا الهزيمة. اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هكذا الطائر كلما ارتفع وقع، كذلك أنت يا أيها الإنسان، كيف تزعم أنك منتصر في كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمان؟ في شيء اسمه انتصار وشيء آخر اسمه هزيمة، فكيف تتقبلها؟ هكذا تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عباد الله، كل رياضة حتى وإن كانت جديدة ولكنها مشروعة بعيدة عن المخالفات، كل رياضة نافعة ومفيدة بإذن الله تبارك وتعالى، ما لم يترتب عليها تفريط في العبادة الأصلية، تفريط في الصلاة، تفريط في الصوم المفروض، تفريط في الأخلاق، تفريط في الآداب، إن لم يترتب عليها تفريط أو تقصير أو مخالفة فهي مشروعة بفضل من الله سبحانه وتعالى. بالرياضة تستطيع أن تكون طريقك إلى الجنة يا عبد الله، ولن تتحصل على ذلك إلا بعدة أمور. الأمر الأول الإخلاص وصلاح النية، وهذا أنا تحدثت عنه كثيرا، في أكلك، في شربك، في جدك، في لعبك، في قضاء شهوتك، في حفاظك على بدنك، كل ذلك بالنية تحوله بفضل من الله تبارك وتعالى إلى عبادة. الأمر الثاني البعد عن الغرور وتضخيم الذات، يعني تواضع لله. ترى شابا نافخ عضلاته هكذا وماشي في الشارع، يعني إيه؟ يعني ما عجبه أحد أبدا أبدا يعني، وينسى هذا المسكين قول رب العالمين: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذه كانت من وصايا لقمان حتى لابنه، من وصايا لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا. ما تمشي في الأرض وانت فرحان بعضلاتك وفرحان بجسمك وكأنك يعني تقول للناس: هلموا، من ذا يستطيع أن يتغلب علي أو أن يبلغ ما بلغت من قوة البدن وحلاوته ونضارته؟ ماذا تريد يا عبد الله يا صاحب أي رياضة؟ ماذا تريد يا أيها اللاعب الموهوب، يا نجم الجماهير، يا كوكبا صاعدا في جو السماء، يا محبوب الملايين، ماذا تريد من هذه الرياضة؟ ماذا تريد؟ تواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. إذن الغرور والكبر والعجب بالنفس وتضخيم الذات، هذا كله لن يجعلك عابدا لله أيا كان الأمر الذي تقوم به، ابتعد عن هذا يا عبد الله. كذلك الحذر من الانشغال عن الطاعات، الصلاة مثلا أو غيرها من العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: كل لهو في الإسلام باطل إلا رميا بنصل أو سبقا بخف أو ملاعبة لأهل. وهذا من أنواع الرياضات اللي سباق الخيل أو كذا، أو ملاعبة الأهل يعني وإدخال السرور عليهم، حتى لو في سباقات بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك كذا، لعبت معهم شيئا ما، هذا كله مسموح شرعا وهو من عبادة الله تبارك وتعالى. وكذلك الرمي بالنصل والرمي يعني والنشان وكذا، هذا كله تستطيع أن تحوله إلى عبادة بفضل من الله تبارك وتعالى. أما أن تضيع عبادة الله الأصلية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، شغلته المباراة لعبا أو مشاهدة عن الصلاة، هذا لهو، هذا لهو ولغو ومضيعة لدين العبد والعياذ بالله. نمي روحك وعقلك، وهذه من الأدوات التي تجعل الرياضة عبادة أيضا، تنمية الروح والعقل وليس البدن فقط. يعني أنت لما تريد الرياضة بأي صورة من صورها المشروعة أنت في الحقيقة لا تقوي الجسم فقط، يعني في الحقيقة لا تقوي جسمك فقط بل تنمي روحك وقلبك وعقلك أيضا. ولذا يقول القائل: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أنت بالنفس لا بالجسم إنسان، القضية مش قضية عضلات وجسم وانتهى الموضوع. ثم ترى أصحاب هذه الأبدان القوية أحلامهم أحلام العصافير وعقولهم مسفهة ومهمشة، فماذا نفعتهم الرياضة إذن ساعتها؟ كذلك إياك وتبذير الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله كره منا أن نفعل هذا يا عباد الله، حتى على الرياضة. نعم حتى على الرياضة، لماذا؟ لماذا أنفق الألاف والملايين والأموال؟ لماذا؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولذلك قضية التضخيم الإعلامي المهول جدا على مستوى العالم كله في موضوع الرياضة وإنفاق الأموال الطائلة على الرياضات، هذا أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا تحولت بعض الألعاب إلى قمار وإلى رهان غير مشروع. وهذه الأمور التي تخرج أحيانا على زعم أنها مكافأة أو أنها منحة أو أنها هدية، ولكن في النهاية هي ليست كذلك، في النهاية هي رهانات ومقامرات باطلة مخالفة لشريعة الإسلام والمسلمين. خلي بالك، خلي بالك جدا، حتى تحول الرياضة إلى عبادة في حياتك يجب أن تلتزم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرياضة تتطلب منا أيضا التخلق بالأخلاق النبيلة والآداب الجميلة، تتطلب منا البعد عن التعصب، البعد عن الشتم وعن السب وعن الشجار وعن تخريب المنشآت العامة والخاصة وعن 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 أمور كثيرة جدا. نحن عشنا فترة طويلة من حياتنا في مؤسسات رياضية، ورأينا كيف يعيش كثير، أنا لا أقول الكل ولكن فعلا كثير من أبناء أمتنا في هذه المؤسسات إلى الآن لم يتعلموا كيف تكون الأخلاق بالرياضة، بالرياضة كيف يتعلموا من ورائها الأخلاق. فترى الغيبة وترى النميمة وترى ضرب كما يقال المقالب، وترى هذا يحقد على هذا وهذا يحسد هذا وهذا يريد أن يعني يطرد هذا من حياته، أشياء غريبة وعجيبة بتحصل. ثم تتأثر الجماهير بهذا فيحصل ما لا يحمد عقباه يا عباد الله. هذا كله مرفوض شرعا، الخوض في أعراض الناس مرفوض شرعا يا عباد الله، هذا كله من أعمال أهل الجاهلية الأولى، هذا كله من أعمال أهل الجاهلية الأولى. ولذلك يجب علينا أن نتأدب بآداب الإسلام في الرياضة، نعم حتى في الرياضة، في لبسنا، في حدودنا، في كلامنا، في أخذنا، في عطائنا، في ذهابنا، في إيابنا. بالرياضة نستطيع أن نتغلب حتى على أنفسنا الضعيفة وعلى شهوات نفوسنا، ولكن بالرياضة التي هي العبادة. فاصل ثم نواصل بإذن الله، فكونوا معنا.
إلهي ما خلقتني.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمول على 5941 او من اي خط ارضي على 09114 وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا بكم من جديد، وما زلنا أحبتي في الله نتحدث عن الرياضة التي هي في حقيقتها عبادة. إن أردت ذلك أخي في الله، إن أردت أن تحولها إلى عبادة تحولت بفضل من الله سبحانه وتعالى، وكان لك بها الأجر والثواب. سألني بعض الشباب الذين كانوا يعرفوني أيام الشباب يعني، وقالوا لماذا تركت الرياضة؟ يعني تركت الرياضة يعني ايه؟ يعني تركت اللعب في مؤسسة رياضية معينة، لماذا؟ وكان جوابي الذي اقتنع به اقتناعا كاملا الى يومنا هذا، وهذا كان سبب فعلا، قلت تركتها بسبب شتمة واحدة سمعتها باذني. من الذي شتمك؟ قلت لا اعرفه. واحد من ضمن الناس اللي المدرجات مليئة بهم اطلق شتمة علي وأنا في الملعب مع زملائي وأصحابي وأثناء مباراة معينة، وربما هو لا يعرفني حتى لا يعرف اسمي، شتمني بالرقم الذي يوجد على ظهري، فلم أطق أن أسمع هذه الشتيمة. فضع نفسك يا عبد الله مكان هذا اللاعب وهو في الملعب وأنت تشتمه وتسبه بأقذر الألفاظ التي نسمعها كثيرا من هؤلاء الناس، ربما يسبه بأمه، ربما يسبه في عرضه، ربما يسبه في نفسه. تأمل أنك مكانه، هل ترضى أن تسب؟ هل ترضى أن تلعن؟ هل ترضى أن يخوض الناس فيك وفي عرضك؟ اسأل نفسك هذا السؤال. ولماذا هذا التعصب الأعمى؟ وماذا أفادتنا الرياضات؟ وماذا أفادتنا الكرة؟ وماذا أفادنا كذا وكذا؟ ماذا أفادنا التعصب والخروج عن اللياقة والخروج عن الأدب والخروج عن الأخلاق التي جاء بها الإسلام؟ ماذا استفدنا يا عباد الله؟ ماذا استفدنا؟ أنا أستغرب جدا لما أسمع أن واحد من الناس أصيب بجلطة أو أصيب بذبحة ومات على أثرها، لماذا؟ قالوا كان منفعل جدا مع المباراة. قلت ما شاء الله، وكيف سيلقى الله تبارك وتعالى إذا سأله ربه عز وجل غدا يا عبد الله كيف كانت وفاتك، كيف كان موتك، على أي شيء كانت؟ ماذا ستقول له ساعتها يا عبد الله؟ تقول له يا رب أنا كنت منفعل مع المباراة، يا رب أصلا كنت متعصب جدا لفريق كذا وكذا وللاعب الفلاني أو اللاعب العلاني؟ ماذا ستقول ربك ساعتها يا عبد الله؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله واعلم أن ما أنت عليه من اللهو ومن اللغو ومن العبث في هذه الحياة الدنيا. نحن لا نحرم على الناس ولا ننكر على الناس أبدا أن يهتموا برياضة أجسامهم أو حتى برياضة غيرهم، لا شيء في ذلك، ولكن ينبغي أن ننضبط. نعم ينبغي أن ننضبط بالضوابط الشرعية وألا نقع في مثل هذه المخالفات أبدا. أنا تحدثت قبل الفاصل لكن مرت عليها بسرعة قضية اللبس، حتى يعني أنا أستغرب ما دخل الرياضة في العري وإظهار العورات. يعني هل يمنع أن تلعب أي رياضة من الرياضات وأنت محافظ على نفسك وساتر لعورة بدنك؟ هذا في حق الرجال وهو في حق النساء أدعى، لأن في بعض النساء للأسف الشديد تقول أنا محافظة جدا على نفسي، طب الحمد لله، فتذهب من أجل سباحة أو من أجل لعبة أو من أجل تريض في صالة أو في جيم أو في كذا، لكنها تخلع عن نفسها ثياب الحياء كله، وربما تحججت وقالت أصل المكان كله نساء، حتى لو كان المكان كله نساء في عورات لا يجوز أن تظهر حتى أمام النساء، لا يجوز بأي حال من الأحوال، فاتق الله يا ابنة الإسلام، اتق الله. أنا طبعا الآن أتحدث عن المرأة المحافظة يعني، والتي تريد أن تتريض، لكن التي تتريض على مرأة ومسمع من الناس على الشاشات وفي كل مكان وفي الأندية وفي الجامعات وقد تعرت وقد ظهر منها ما ظهر، أنا لم أتحدث عنها الآن، أنا تحدثت فقط عن التي تريد الرياضة وأيضا تريد أن تحفظ نفسها وتحفظ جسدها، هذه التي أحدثكم عنها الآن. إذن الرياضة مطلوبة في حياتنا، ولكن مطلوب أيضا ألا نخالف شريعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن في بعض الرياضات نهت الشريعة عنها، بعض الرياضات التي فيها ضرب في الوجه وفيها كسر وفيها إيقاع الضرر بالناس الإسلام نهى عنها تماما تماما، أيا كان اسمها، أنا مش هسمي أسماء الآن لأنها كثيرة يعني، أيا كان اسمها. إذا لا بد عباد الله أن نلتزم بهذه الأشياء، نحن الشباب، مش أنا يعني، أنا بتكلم عن الشباب الآن، نحن الشباب نلعب، يعجبنا التدرب، لكننا لا نقترف شيئا يسوء قد عرف، لشيئا يسوء قد عرف كالكشف للعورات والترك للصلاة، وقصدنا من القوى دحر عدو قد غوى، لا أن نضيف للبشر لا أن نضيف للبقر عجولا من بني البشر. أنت تتريض من أجل ماذا؟ من أجل جسمك فقط؟ لا، تتريض كما ذكرت لك أولا طاعة لله وعبادة لله، ثم تنمية لروحك ولعقلك ولنفسك وقلبك أيضا مع تنمية الجسم وتقويته، بهذا تكون الرياضة الحق، بهذا تكون الرياضة عبادة، كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا البطل المغوار، هذا القائد الهمام، هل تعلمون إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي أن الزبير بن العوام كان يملك في ساعديه قوة مدمرة، طبعا ليس مدمرة في الباطل وإنما مدمرة في الحق، يعني حينما يواجه الأعداء والخصوم في ميادين القتال كان قوي قوة يعني غير طبيعية سيدنا الزبير بن العوام، كل ذلك بسبب قوة إيمانه بربه تبارك وتعالى. أمسك السيف في معركة من المعارك وفي ميدان القتال فضرب به هام رجل مشرك على رأسه الخوذة، يعني لابس فوق رأسه خوذة حديدية، وسيدنا الزبير ضربه ضربة بسيفه ففلق هامه وقد صدره وشق درعه حتى وصل السيف إلى سرج الفرس. أي قوة هذه؟ سبحان الله القدير، قوة هائلة. لما يضرب واحد من قادة عدوه، واحد جسمه قوي جدا متدرب على القتال ومتدرب على العنفوان، ويضربه في مفرق رأسه ضربة واحدة بالسيف فيفلق الجسم كله حتى يصل إلى سرج الفرس ويؤثر فيه، أي قوة هذه؟ الناس لما رأوا هذا المنظر وهذا المشهد تحجبوا جدا وقالوا سبحان الله ما أعجب سيف الزبير، هم تعجبوا، لكن كان عجبهم من ماذا؟ اعجبهم كان بالسيف، تكلموا عن سيف الزبير. الزبير بن العوام لما سمع هذه المقولة غضب غضبا شديدا ونظر إليهم وقال فأين الساعد التي تحمله؟ أنتم الآن مدحتم السيف، أثنيتم على السيف، وما فعل السيف إذا لم تمسكه يد الزبير؟ وما قيمة السيف إذا أمسكته يد غير يد الزبير ومن كان على شاكلته من أصحاب النبي وممن تبعهم بإحسان؟ إيه قيمة السيف ساعتها يعني؟ لكن هذه هي القوة في الحق، كان سيدنا سلمة بن الأكوع يحمل نفسه على ساقين تسابقان الريح لما يريد الجري، كان يجري بسرعة عجيبة، فلم يسابقه أحد عليه رضوان الله إلا سبقه، ولا فاته أحد حتى في سباق إلا أدركه بفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أختم بجملة مهمة جدا، هؤلاء أنفقوا قوة أبدانهم لله وفي سبيل الله، فأين أنفقت أنت قوة بدنك وجسمك؟ هذا هو السؤال الذي أدعو لك أنت يا أيها الشاب، لك أنت يا أيها المؤمن، أدعو لك الجواب عليه، لكن أرجو أن يكون جوابا عمليا في حياتك وليس بالكلام والتنظير فقط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قوة في أبداننا وفي عقولنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا، وأن يثيبنا بالرياضة ثوابا عظيما. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي وخلاقي، إلهي وخلاقي.